الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
تبين للأعزة في البحث السابق أن القسم الثالث من القواعد الفقهية تشتمل تقريبا على كل الشروط التي لا بد من توفرها في المسألة الأصولية. قلنا أن المسألة الأصولية لا بد أن يستنتج منها حكم كلي، وأن تكون مختصة بالاستدلال الفقهي، وأن تكون عنصرا مشتركا. قد يقول قائل أن قاعدة الطهارة وأصالة الطهارة تتوفر فيها جميع الشروط اللازمة، أما أنه يستنتج منها حكم كلي فلما بيناه بالأمس. قلنا بأنه يمكن الاستناد إلى قاعدة الطهارة لإثبات الأحكام الكلية. كيف يمكن الاستناد إلى حجية خبر الثقة لإثبات الأحكام الكلية؟ كذلك يستند إلى قاعدة الطهارة لإثبات الأحكام الكلية، بخلاف القسم الأول من القواعد الفقهية والقسم الثاني من القواعد الفقهية، فإن القسم الأول لم يكن يستفاد منه أي حكم كلي لأنها داخلة أو مرتبطة بالشبهات الموضوعية، والقسم الثاني وإن كانت هي حكم كلي إلا أنه لا يستنتج منها حكم كلي بل فيها تطبيقات ومصاديق. أما بخلاف القسم الثالث فإنها هي حكم كلي ويستنتج منها ماذا؟ أحكام كلية من قبيل حجية خبر الثقة، فإنها حكم شرعي ويستنتج منها أحكام ماذا؟ شرعية كلية، في باب الصوم، في باب الحج، كذلك في باب في أصالة الطهارة. في أصالة الطهارة هي حكم كلي ويقع حدا أوسط لإثبات أحكام كلية، وبهذا يتضح أن الميزان الذي ذكره السيد الخوئي للتمييز بين المسألة الأصولية والمسألة الفقهية بأن بين المسألة الأصولية والقاعدة الفقهية أن الأصولية نسبتها إلى النتائج نسبة التوسيط والاستنتاج، والقاعدة الفقهية بالنسبة إلى النتائج نسبة ماذا؟ التطبيق. اتضح أن هذا المائس تام أو غير تام؟ من غير تام. لماذا؟ لأن هناك قواعد فقهية أيضا تكون سببا أو دليلا لاستنتاج أحكام كلية. إذن هذا الضابط الذي ذكره السيد الخوئي في المحاضرات لتمييز المسألة الأصولية عن القاعدة الفقهية المجلد الأول صفحة 8 غير تام. والنكتة في اعتبار ذلك في تعريف علم الأصول، يعني اشترطنا أن يكون الاستنباط توسيطيا لا تطبيقيا، هي الاحتراز عن القواعد الفقهية، فإنها قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية، ولا يكون ذلك من باب الاستنباط والتوسيط بل من باب التطبيق. الجواب، هذا يصح في بعض القواعد، يعني القسم الثاني، ولا يصح في القسم الثالث. لأنه لو كانت القواعد الفقهية كلها من قبيل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، أو من قبيل قاعدة الصحة قاعدة الفراغ، لم تم الكلام. أما هذه القاعدة، قاعدة الطهارة كما أشرنا بالأمس، ليست كذلك، فإننا نستطيع أن نثبت بها طهارة الكتاب إذا لم يقم دليل اجتهادي على الطهارة أو النجاسة. إذا قام دليل اجتهادي على النجاسة لا تصل النوبة إلى الأصول العملية، إذا قام دليل اجتهادي على الطهارة أيضا على بعض المباني لا تصل النوبة إلى الأصول العملية. إذا لم يقم عندي دليل وشككت أن الكتاب طاهر أو نجس، هذا حكم له موضوع، لا حكم شرعي. لا أعلم أن الكتاب طاهر أو نجس، قاعدة الطهارة ماذا يستفاد منها؟ استنتاج حكم كلي شرعي، وهو أن الكتاب ما هو؟ طاهر. إذن هذا الذي ذكره السيد الخوئي بعد للتمييز بين القاعدة الفقهية والمسألة الأصولية تام أو غير تام من الجواب، غير تام. من هنا انتقلنا، قلنا إذن سيدنا على أي نكتة أنتم تخرجون قاعدة الطهارة من المباحث الأصولية؟ بالأمس أشرنا أن السيد الشهيد قدس الله نفسه أخرج ذلك كما ذكر في الجزء مجلد الخامس من تقريرات السيد الهاشمي في صفحة 20 من الكتاب، قال: وجوابه المنهجي. عنده فجواب تاريخي بعد ذلك أشير إليه، يوجد عنده جواب تاريخي وجواب منهجي. يقول: وجوابه المنهجي الفني أن الأصول الأخرى إما ألا تجري غير الأصول الأربعة، يعني غير الاحتياط والتخيير والبراءة والاستصحاب. لماذا يقتصر على هذه الأصول العملية الأربعة؟ لماذا لا يدخلون أصالة الطهارة؟ لماذا لا يدخلون أصالة عدم النسخ؟ هذا بحث. أصالة عدم النسخ عنصر مشترك لو مختص مشترك، لماذا لا يدخلونها؟ ويستنبط منها ماذا؟ أحكام كلية وأصول عملية ماذا؟ أخرى. لماذا اقتصر علماء الأصول في الأصول العملية على ماذا؟ على هذه الأربعة. يقول: يوجد عندنا جواب تاريخي بعد ذلك أشير إليه، وعندنا جواب فني منهجي على أساس الضابطة. ما هي الضابطة؟ يقول: أن الأصول الأخرى إما لا تجري في الشبهات الحكمية كما في القسم الأول، فلا تقع في طريق استنباط حكم شرعي أصلا كأصالة الصحة، أو أنها لا تكون مشتركة في الفقه، وإن كانت ماذا؟ حكم شرعي، ويستنتج منها ماذا؟ حكم شرعي، كما في أصالة الطهارة. وكلا الأمرين شرط في اندراج المسألة في بحوث علم الأصول على ما تقدم شرحه مفصلا في تعريف علم الأصول. إذن السيد الشهيد يخرج هذه المسألة أصالة الطهارة من مباحث الأصول على أي أساس؟ ها؟ على أساس الشرط الأول، وهو أن تكون المسألة الأصولية عنصرا مشتركا. والطهارة عنصر مشترك لعنصر مختص؟ ها؟ يقول: لا، عنصر مختص بكتاب شنو؟ بكتاب الطهارة. فإذا هو مادة فقهية بشرط شيء من حيث المادة الفقهية، أو لا بشرط من حيث المادة الفقهية؟ لا بشرط، بشرط شيء من حيث المادة الفقهية. وهذا ما صرح به أيضا في تقريرات الشيخ حسن عبد الساتر. أعزائي، هنا لا بأس أن أشير إلى ملاحظة ذكر لي بعض الأعزاء، وهو أنه سيدنا أنتم ليش تكتفون بهذه المقررين الثلاثة سيد الهاشمي وسيد الحائري وشيخ حسن؟ هل أنه لم يكن هناك مقررين آخرين للسيد الشهيد؟ نعم كان مقررين آخرين، لعله سيد محمد الصدر عنده دورة كاملة ماذا؟ ولكن أعزائي اللي عده دورة خلي يجيب لنا حتى نستند إليه، ما عدنا احنا منين نجيبها مولانا حتى نستند إليه. الشيخ يوسف الفقيه هم أيضا كاتب دورة، وأنا كنت حاضر ملدى اللي كنت حاضر الشيخ يوسف رحمة الله تعالى عليه، الشيخ يوسف الفقيه أنا دارس عنده في كلية الفقه، كان يدرسنا فقه في الصف الثاني من كلية الفقه، كان أستاذ هناك، فمن بعض الأبعاد هو من أساتذتي الشيخ يوسف الفقيه، ولكنه موجود بيدي أو ما موجود. وكذلك فيما يتعلق بهذه الأبحاث في منهج الأصول اللي هي أبحاث السيد الصدر محمد الصدر مولانا باحث من المجاز، هاي الأبحاث موجودة هناك لو ما موجودة؟ أصلا ما متعرض لها سيد محمد أبدا. ولذا لا يقول لبعض الأخوة سيدنا لماذا لا يذكر بعض الأعلام الآخرين من المقررين؟ الجواب أنه مو مطبوعة حتى يمكن الاستناد إليها. على أي الأحوال في المجلد 11 أعزائي في صفحة 46، في صفحة 46 من المجلد 11 يقول: نعم بالنسبة إلى أصالة الطهارة فإنها وإن كانت جارية في الشبهات الحكمية والموضوعية إلا أنها ليست بقاعدة أصولية ومسألة أصولية، لأننا قد اشترطنا في أصولية القاعدة يعني الأصولية أن تكون سيالة في جميع أبواب الفقه. هذا التعبير فيه مسامحة، سيد الشهيد لم يشترط أن تكون سيالة في جميع الأبواب الفقهية، وإلا يلزم خروج ماذا؟ بحث الأوامر من الأصول، وبحث النواهي من الأصول، وبحث الإطلاق من الأصول، وبحث العموم من الأصول، وبحث الاستلزامات من الأصول. لماذا؟ لأنه هذه لا تجري في كل الأبواب الفقهية، تجري في بعض الأبواب دون ماذا؟ هذا التعبير فيه مسامح. ينبغي أن لا تكون مختصة بباب فقهي، هسه قد تشمل 3 أبواب، قد تشمل 4 أبواب، قد تشمل 10 أبواب، قد تشمل 50 أبواب. فرق أن تكون سيالة في كل الأبواب. نعم أصالة الظهور سيالة ماذا؟ في كل الأبواب. على أي الأحوال يقول: ولا تختص بباب دون باب، وهذا ما عبرنا عنه بالعناصر المشتركة، وأصالة الطهارة لم يكن فيها هذه الصلاحية. وهذا المعنى الإخوة إذا يريدون يراجعون، طبعا هو هنا هواي أبحاث أخو أعزائي، بس ما أريد أدخل في التفاصيل لأنه هم الوقت اليوم ينتهي البحث مالنا، هم أتصور بعد يتعب الأعزاء الجالسين. أصالة الطهارة صحيح أنها ماذا؟ قولوا معي مختصة بباب شنو؟ ولكن إخواني الأعزاء تجري فقط في المشروبات، لو في المأكولات هم تجري، إذن في كل أبواب الأطعمة والأشربة أصالة الطهارة شنو؟ ها؟ إذن مختصة بباب أو غير مختصة بباب؟ غير مختصة. رجاء هذا طبعا يكون السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الدورة الأولى ملتفت إلى الإشكالية ومحاول هماتينا يمينا ويسارا مولانا أن يتخلص شنو من الإشكال. الأعزاء إذا يريدون يراجعون أعزائي يراجعون تقريرات السيد الحائري القسم المالي القسم الجزء الثالث من القسم الثاني، الجزء الثالث من القسم الثاني صفحة 49 يقول هذه العبارة هناك: يقول حصر البحث في الأصول الأربعة إلى أن يقول في صفحة 52، ولكن يمكن أن يقال إن أصالة الطهارة معناها التعبد بترتيب آثار الطهارة التي منها جواز الأكل والشرب، ومنها جواز الوضوء والتيمم، ومنها جواز الصلاة في الشيء، ومنها جواز بيعه في باب المعاملات. بعض يشترط أن تكون مورد المعاملة طاهرة، لا تكون ماذا؟ نجسة. وشون الزب الطهارة أنت؟ بأصالة الطهارة. ومنها جواز بيعه بناء على اشتراط الطهارة في البيع ونحو ذلك، فأصبحت سارية في أبواب الفقه، بعد مختصة بباب أو غير مختصة بباب. ونحن لم نشترط في المسألة الأصولية أن تكون سارية في كل الأبواب الفقهية كما أشرنا قبل قليل، يكفي أن لا تكون مختصة ماذا؟ بباب واحد. هذا إشكال. وإشكال آخر هو أساسا الطهارة من الأحكام الوضعية لو من الأحكام التكليفية. تعلمون واحدة من تقسيمات الأحكام تنقسم إلى أحكام تكليفية وإلى أحكام وضعية، ها؟ ثم هناك بحث مفصل يأخذ ليالي وأيام إن لم أقل أشهر، أن الأحكام الوضعية هل هي مجعولة بالاستقلال أو منتزعة من الأحكام شنو؟ التكليفية. ها؟ فإذا بنيت جنابك أن الطهارة من الأحكام الوضعية المنتزعة، إذن مجعولة من قبل الشارع لو مو مجعولة، ها؟ إذن كيف تكون حكما شرعيا كليا؟ هذه انتزاعاتنا مو الشارع جعلها. وأبحاث من هذا القبيل أعزائي أنا أتصور لعله إذا نوفق إن شاء الله نشير إليها في أول مباحث الأصول العملية إن شاء الله بإذن الله تعالى. 22 سنة 24 سنة يعني بخدمة الإخوة إلى أن نوصل وين؟ مباحث الأصول العملية إن شاء الله بهالطريقة يقينا بعد 22 سنة نوصل لك على الأحوال. هذا ما يتعلق بالقسم الثالث من القواعد الفقهية. راجعوا البحث. طبعا السيد الحائري متعرض لهذا البحث من صفحة 49 أعزائي إلى صفحة 54 مفصلا باحث البحث هناك، بعد الإخوة يراجعوا. القسم الرابع من القواعد الفقهية هي التي يقول عنها السيد الشهيد من قبيل قاعدة لا ضرر، وقلنا أن هذه القاعدة واقعا ماذا؟ صحيح أنها فيها مادة واحدة وهي الضرر، ولكن مختصة بباب واحد لو سيالة في أكثر الأبواب الفقهية. في باب الطهارة الضرر يأتي، في باب الصوم الضرر يأتي، في باب الجهاد، في باب حتى باب الجهاد الضرر يأتي، في باب الغنيمة الضرر يأتي، في باب المعاملات الضرر يأتي، في باب الخيارات الضرر يأتي. إذن بعد لا يمكن إخراج قاعدة لا ضرر على أساس أنها ليست عنصر ماذا؟ عنصر مشترك. ولذا بعد السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في هذا القسم من القواعد بعد لم يجد محيصا إلا أن يلتزم أن لا ضرر ليست قاعدة، وإلا لو التزم أنها ماذا؟ قاعدة بالمعنى الفني والاصطلاحي للقاعدة، يعني مجعولة بجعل واحد من الله، هذه القاعدة شنو؟ عنصر مشترك في عملية الاستدلال الفقهي التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي أو على الحكم الشرعي الكلي. ولذا في الجزء الأول من تقريرات بحث السيد الهاشمي هناك في صفحة 24 يقول: والتحقيق أن ما يسمى بالقواعد الفقهية على أقسام. الأول ما ليس قاعدة بالمعنى الفني للقاعدة، وذلك كقاعدة لا ضرر. يقول وهذا على بعض المباني، وإلا على مباني أخرى فإن لا ضرر قاعدة شنو؟ فقهية. وين احنا عرضنا لهذا؟ عرضنا لتقريرات فيما كتبناه لا ضرر، تقريرات السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، صفحة 204. الأعزاء اللي يريدون يراجعون بحثناك على بعض المباني نقول كذا، وعلى بعض المباني نقول ماذا؟ على بعض المباني مو قاعدة، على بعض المباني شنو؟ قاعدة. إذن هذا القسم الرابع من القواعد تخرج مطلقا على بعض المباني دون بعض، على بعض المباني دون بعض. النقض الثالث. إلى هنا انتهينا من النقض الأول وهو المسائل اللغوية. النقض الثاني وهي القواعد الفقهية. النقض الثالث وهو ماذا؟ المسائل الرجالية والقواعد الرجالية والمباحث الرجالية. هذه داخلة أو مو داخلة؟ الواقع بأنه بحسب الظاهر داخلة. لماذا؟ لأنه نحن اشترطنا في المسألة الأصولية كم شرط مولانا؟ أن تكون عنصرا مشتركة مختصة بالاستدلال الفقهي، يستنتج منها حكم شرعي، حكم شرعي كلي. ضع يدك على قاعدة وثاقة زرارة، أو ضع يدك على أي قاعدة من القواعد الرجالية، عنصر مشترك لعنصر مختص. وثاقة زرارة بيا باب فقهي، كل الأبواب الفقهية زرارة عند ماذا؟ رواية. عنصر مشترك، عنصر مشترك أين تستعمل؟ في الاستدلالات، لأن الوثاقة احنا أين نحتاج إليها؟ نحتاج إليها في الاستدلالات الفقهية، وإلا في غير الاستدلالات الفقهية احنا شنو علاقتنا بالوثاقة؟ وثاقة بالمعنى الشرعي عندنا. يستنتج منها حكم كلي أو لا يستنتج؟ نعم، في باب الصيام حكم كلي في الصيام، في باب الحاج حكم كلي في الحاج، وهكذا. إذن كل العناصر الثلاثة شنو؟ متوفر. ومن هنا صار البحث عندهم كيف تخرج مباحث علم الرجال عن مسائل علم الأصول. هذه وين صارت مولانا؟ بلى، مباحث الأصول للسيد الحائري، الجزء الأول من القسم الأول، صفحة 38. هذه عباراته هناك. يقول وقد اتضح بما ذكرنا نكتة خروج علم الرجال من علم الأصول أيضا. كيف سيدنا؟ على الشرائط الثلاثة المتقدمة. يقول فإن وثاقة زرارة ليست دخيلة في القياس المباشر للاستنباط. إذا تذكرون فيما سبق في صفحة 37 فسر القياس الأخير الصغرى مسألة أصولية والكبرى شنو؟ مسألة أصولية. أعيد للتذكر، قال مباحث الحجج والأصول أو مباحث صغريات، غاية الأمر أن بعض المباحث يدخل في كبرى القياس المباشر للاستنباط مثل حجية خبر الثقة، وبعضها يدخل في صغرى القياس المباشر مثل صغريات الظهور، الأمر والنهي وغير ذلك. إذن جعل القياس الأخير ما هو؟ في المسألة الأصولية، صغراها أصول وكبراها شنو؟ أصول. ما أدري واضح ولا؟ هسه تعالوا إلى صفحة 38. انظروا ماذا يقول. يقول: ليس الدخيل مسائل علم الرجال في القياس المباشر للاستنباط، وإنما هي من مقدمات قياس سابق. قياس ليس هو الأخير، وإنما ما قبل الأخير. كيف سيدنا؟ حيث يقال أولا، يعني في القياس ما قبل الأخير، هذا خبر زرارة، وزرارة ثقة، حتى نخرجه عن حالة ما بي كلية، لأنه هذه وزرارة ثقة كما قرأتم في علم المنطق الكبرى في الشكل الأول لابد تكون كلية. قد يقول قائل: وزرارة ثقة كلية، لو مو كلية، مو كلية، هسه نبدل الصيغة حتى لا يشكل علينا، نقول: وكل خبر صادر من زرارة شنو؟ ها؟ وكل خبر زرارة ماذا؟ ثقته، سوي موجب كلي. ما أدري واضح ولا، لأنه زرارة ثقة قضية ماذا؟ شخصية. هو في القياس يقولون لابد أن تكون شنو؟ كلية. هاي مو كلية. الجواب هذه سهلة قابلة للحل. وزرارة ثقة، هذا خبر زرارة، وانخلي إيدك بباب الصوم. وكل خبر زرارة شنو؟ ثقة. هاي كبرى. إذن هذا الخبر في باب الصوم شي يصير؟ شي يصير؟ ثقة. هذا خبر ثقة، هذا القياس الأول. وبعد ذلك يقال: هذا خبر ثقة، وكل ما أخبر به الثقة فهو حجة يجب التعبد به. إذن هذا يجب ماذا؟ يجب التعبد به. يقول انظروا إلى الآن، انظروا، القياس الأول هو القياس المباشر لو القياس ما قبل الأخير، ها؟ ما قبل الأخير، إذن مو مسألة أصولي. خب سؤال: هذا القياس الأخير مركب من مسألتين أصوليتين، لو واحدة فقهية وواحدة أصولية. هذا خبر ثقة اللي وين؟ في مباحث الفقه. وكل ما أخبر به الثقة، هاي مسألة شنو؟ أصولية. إذن دا يفسر القياس الأخير لاستنباط الحكم الشرعي لو لاستنباط المسألة الأصولية. هذا اللي احنا قلنا بأن عبارات التقريرات بعضها تفسر القياس الأخير في المسألة الأصولية، وبعضها تفسر القياس الأخير في ماذا؟ في استنتاج الحكم الشرعي. واضح صار إلى هنا؟ قال: فهذا ثابت، فالقياس الأول يا قياس هذا خبر زرارة، وزرارة ثقة، فالقياس الأول بكلتا مقدمتيه خارج عن علم الأصول. لماذا؟ لأنه قياس ما قبل الأخير. وأما القياس الثاني، التفت إلى التصريح، وهو القياس المباشر فصغراه خارج عن علم الأصول وكبراه داخلة في علم الأصول. إذن ده يفسر القياس الأخير بأي معنى؟ ها؟ الذي يستنتج منه المسألة الأصولية لو يستنتج منه الحكم الشرعي. هنا ده يفسرها بأنه يستنتج منه الحكم الشرعي مو المسألة الأصولية. وقبل ذلك في صفحة 37 فسرها بالنحو الأول. هذا كلام منه؟ كلام السيد الشهيد بتقرير السيد الحائري، وبعبارتي أنا بفهم السيد الحائري. وهذا الفهم مولانا يلازمك، مو إلك، يلازم البشرية إلى قيام الساعة. هذا فهمك، لا تقول هاي مقدسات، هاي فهمك مقدسات. قد واحد يجي يقول لك هذا مقدس لو مو مقدس، يقول له مقدس. هذا خلينا هذا البحث، ما أريد أدخل في نظرية المعرفة. نعم، فهم عندنا فهم شنو؟ قولوا ياي شنو هو؟ معصوم، وهو ما يفهمه المعصوم. بس المشكلة هذا المعصوم من ما يفهمه أنا شلون أفتهم منه؟ من يحكي لي هذا فهمي هم يصير غير معصوم. شلون أفتهم هذا الفهم هو فهم المعصوم؟ تقول لي سألت أسأله، أقول له: يا ابن رسول الله، أنا فهمت من كلامك فهما، هذا فهمي واقعي صحيح نفس أمري لو مشتبه. إمام قال لي شنو؟ ها؟ طبعا هذه نادرة جدا. بس افترض أنت جنابك مولانا الإمام سلام الله عليه موبايل بيديا، أنت ما افتهمت تخابر منه الإمام سلام الله عليه، تقول له يا ابن رسول الله أنا افتهمت هالشكل، فهمي حجة حق لو مو حق، مو حجة حق لو مو حق. قال لك أم شنو؟ قل وياي. قال لك شنو؟ حق. سؤال، هسه من يقول ما مكلمني على قدر عقلي؟ من يقول ما ما مسوي وياي تقية؟ من يقول ومن يقول؟ 50 قاعدة هم أسسوها لنا. إذن أعزائي، تصعد إلى السماء تنزل إلى الأرض، إش ما نحن نفهم من القرآن ومن الرواية فهو فهمنا. وأدعو الله سبحانه، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون فهمك مطابقا شنو؟ للواقع. نعم هو حجة، خلي ذهنك، يعني شنو؟ يعني منجز ومعذر. ما تقدر تقول أنا شت أحتمل هذا الفهم مالي مو مطابق شنو للواقع، فلهذا ما صليت، ما شربت الخمر. من يقول هسه أنا افتهمت صح؟ لا، هذا اللي افتهمته شنو؟ ها، هاي المغالطة اللي يسويها بعض العلمانيين، هذه يقول هذا فهم بشري. ومن يقول الفهم البشري شنو مطابق للواقع؟ على أي أساس أنتوا تلزمونه؟ الجواب أن الله ألزمنا بحجية ماذا؟ فهمنا. قال هذا الفهم شنو؟ حجة علي. تقول لاحتمال المخالفة للواقع، يقول له أنت مو شغلك، أنت عليك تنفذ ماذا؟ ما فهمت، فهو الحجة عليك. وإذا ما طابقت الحجة فلو عملته، التفت، فلو عملته بخلاف ما قامت الحجة عليك فأنت شنو؟ متجري، حتى لو كان مطابقا للواقع. بعد هاي درستوا وين؟ في بحث التجري. انت وظيفتك تعمل شنو؟ بالحجة. طبعا عندما اقول بالحجة انا دا اتكلم بالحجة الفقهية والاصولية، وهذه غير الحجة ماذا؟ في باب العقائد، لان الحجية في باب العقائد يعني الكاشفية وعدم الكاشفية، المطابقة للواقع وعدم المطابقة للواقع. الحجية اللي نقراها في الاصول احنا مو المطابقة وعدم المطابقة، ولهذا صرنا مخطئة، وإنما نبحث عن ماذا؟ عن المنجزية والمعذرية. هذا كلام السيد الحائري، كلام السيد الشهيد كما ينقل لنا السيد الحائري. خب هذا الكلام تام. طبعا هذا البحث أعزائي بشكل تفصيلي عرض إلى شيخ حسن في الجزء الأول من تقريراته، صفحة 51. بعد الأعزاء هم يراجعوا، لأنه هنا في ذاك البحث مفصل بحثة، وهو العبارات أوضح لما ذكرت لكم مرارا. أصلا هذه عبارة الكاسيت، مو فهم شخصي، يعني مو أنه هو ما فهمه وقرره، لا لا لا، واقعا تنزيل المطالب من الكاسيت. يقول وهنا نقول في القياس الأول، هذا خبر زرارة وزرارة ثقة، هذا خبر ثقة. هذا القياس دخلت فيه المقدمات، مقدمة الرجالية، وهي أن زرارة ثقة، ونتيجة هذا القياس أن هذا الخبر ثقة. شوفون العبارة عبارة شنو؟ عبارة درس، مو عبارة كتاب. ما أدري ملتفتيني ولا كأنه يتكلم، والسيد الشهيد كان يتكلم، ها يكون في علمكم. هلا أبينكم، سيد الشهيد مولانا ما كانت طريقة بحث هذا الشكل، صوته يصعد ينزل ما أدري يتحرك أبدا. أعزائي سيد الشهيد وكذلك سيد الخوي رحمة الله، هالسنتين اللي حضرناها، سيد الشهيد مولانا كان يأتي يجلس ويرتب العباية مالته بشكل دقيق، وخلي إيديه على ركبتيه، ثم يبدأ بالحديث كأنك فتحت مسجل مولانا، على نمط ونسق واحد، لا ارتفاع بالصوت، لا دخول، لا انقطاع، لا تلكؤ، نص ساعة 25 دقيقة يتكلم، يقول والسلام عليكم، خلص، لا ينظر لا يمين لا يسار، هذول اللي قاعدين قباله يشوفهم ويتكلم. وكما ذكرت فيما سبق لا أعزاء، بعض الأحيان مولانا شيخ يوسف كان يجلس على يسار، شيخ حسن كان يجلس على، شيخ حسن عبد الساتر كان يجلس على يمينه. هذا أغاي مسلمي اللي موجود الآن يدرس هنا في حوزات في حوزة قوم، هذا همات كان يقعد قباله، عرفت شلون؟ بعض الأغاي مسلمي كان يتكلم بالفارسية يشكل بالفارسي، بعض الأحيان شيخ حسن والشيخ شيخ يوسف كان يشكلون بإشكالات. سيد الشهيد على القعدة مالته هالشكل، حتى أن بعض الأعزة واقعا محبين السيد الشهيد، أنا هواي كنت هذا الشكل من الجلوس والحركة كنت أحبها، فلهذا من يحبون مولانا يشاقون يقول سيدنا رجاء أنا أقعد مثل ما يقعد السيد الصدر، أو امشي مثل ما يمشي. على أي الأحوال السيد الصدر مولانا كان ينزل رأسه هالشكل، شيخ حسن كمل، لو شيخ يوسف كمل، لو أيا كمل، يقول كما قلنا، وكأن هذا تكلم لو ما تكلم مولانا، وجوده كالعدم، أبدا أبدا ولا يجيب. أنا فد يوم سألت سيدنا وهذول دي يشكلون لأقل كلمة جملة جاوبوا، قال هذا البحث اللي أنا أجي أقوله لأقل 3 إلى 4 ساعات أفكر عليه إلى أن أطرحه، مو أطالع، أفكر إلى أن أطرح. ولذا ما كان يسمح أحد قبل الدرس يحكي شوية، إذا أنت دا يجي إلى الدرس ووقفت عنده يقول له سؤال، يقول له خلي بعد الدرس، أبدا، لأنه كان يقول هذا الزمان اللي أتمشى فيه من البيت إلى الدرس أنظم البحث في ذهني، أول ثاني ثالث أسوي، ولذا أحد لا يتكلم وياي. أجابني بهالجملة، قال سيدنا بيني وبين الله إلى الآن أنا ما معتقد أحد في الدرس، الدرس اللي أنا محضره 4 ساعات بالفكر، هم بالدرس هم يفتهم هم يشكل عليه، ولهذا أقطع جازما أنه ما مفتهم هذا. هسه تقول سيدنا قد مشتبه، يقول هسه مشتبه ما مشتبه، ما أقدر أقبل هم بالدرس هم افتهم هم شنو هم فكر هم جاوبني، ما أقدر أقبل هذا. نعم بعد الدرس إيش قد ما عدى أسئلة، واقعا بعض الأحيان ساعات كان يباحث بعد الدرس، ساعات وأنا جالس في بعضها، كان ينتهي بعد الدرس البحث ما ينتهي، خصوصا مولانا سيد محمود ما كان يتكلم في الدرس ولا كلمة، بخلاف درس السيد الخوي، سيد محمود مولانا كل 5 دقائق مولانا وبصيح من نص الدرس، وسيد الخوي مولانا لا يسمع سؤال أحد إلا سؤال منه سيد محمود، ليش؟ ها؟ لأنه يدري هاي إشكالات مالت من؟ مالت السيد الصدر، ولا ما أريد أجيب الأسماء أخاف تصير إساءة. كان أعلام يجلسون على تحت منبره، من تحت المنبر يتكلمون، أصلا السيد الخوي حتى ما كان يسكت، هذا كان يحكي أصلا ولا يدير بال أنه هذا دي يحكي، ولهذا هو مشو ما حد يدير لبال فينكفئ على نفسه. والسيد الخوي أيضا رحمة الله تعالى عليه، عجيب عجيب مولانا، أولا لا ورقة بيديه، يكون في علمك، لا ورقة بيديه، لا الرواية خالها أبدا، يتكلم عندما يصل إلى موضع الرواية، قاعد شيخ ما أريد أجيب اسمه، قاعد اللي يسجل هذا من التسجيلات الكبار تذكروها الآن موجودة الأسطوانات الكبار، عرفته قاعد شيخ اللي الآن في دفتر السيد يشتغل، أسم بيني وبين الله خدم الشيخ الكاظمي مولا، الشيخ الكاظمي كان يسجل تسجيلات السيد بيد من كانت بيد الشيخ الكاظمي، ودورة وسائل الشيعة موجودة تحت منبر السيد، عرفت شلون؟ يقول اعطيني الجزء الثالث، الشيخ الكاظمي ينطي الجزء الثالث على حافظ مباشرة، يطلع يقرأ الرواية مولانا يقول سندا متنها، أما يقرأ وكذا هذه ما موجود. على أي لحظة هسه احنا وين كنا وصلنا هنا مولانا؟ كنا إلى هذه العبارات أعزائي، عبارات المتكلم، أنا أعرف عبارات السيد، عبارات الخطاب الدرسي مو عبارات كتاب، التفتوا جيد مرة أخرى، يقول ثم بعد هذا نرتب القياس الأخير فنقول وجوب السورة أخبر به الثقة، وكل ما أخبر به الثقة فهو ثابت، فوجوب السورة ثابت، إذن وثاقة زرارة التي هي مسألة رجالية هي بحسب الحقيقة مقدمة قياس ما قبل الغير. شوفوا كأنه واحد شنو يتكلم، وهذه كانت طريقة. إذن فتحصل أعزائي، كم دقيقة لأنه أريد أنهي البحث، فتحصل أعزائي أن السيد الحائري وكذلك ما ورد في تقريرات الشيخ حسن عبد الساتر يقول أن المسائل الرجالية خارجة عن علم الأصول. لماذا؟ التفتوا لي، لماذا؟ يقول لأنها ليست هي القياس الأخير، وإنما هي القياس ما قبل الأخير. خلي ذهنك يم. سؤال، الإشكال الأول هو الملاحظة الأولى. أولا أنت تقول، التفت إلى عبارة السيد الحائري، يقول فالقياس الأول يعني ماذا؟ هذا خبر زرارة، وزرارة ثقة، بكلتا مقدمتيه خارج عن علم الأصول. سيدنا هاي مصادرة على المطلوب. من قال لك أنه خبر زرارة هو محل الكلام؟ من أين تفرض أنه خارج عن علم الأصول؟ نعم عندك فد كلام، التفت. إذن هذه الدعوة أنه كلتا المقدمتين خارج عن علم الأصول، هذه مصادرة ماذا؟ على المطلوب، لأنه هو حديثنا أن خبر زرارة ثقة أصولية أو غير أصولية. لا يمكن أن تجيبنا مسلم أنها ماذا؟ غير أصولية، إلا أن تقول لا، هذه مو أصولية. بأي دليل؟ بدليل أنه هي قياس ما قبل الأخير. ننقض عليكم إذا كان هذا دليلكم، ننقض عليكم. ما هو النقض؟ نقول هذا ما هذا الخبر ظاهر، هذا الخبر يشتمل على صيغة فعل الأمر. صحيح؟ خلي ذهنك كمي. وكل صيغة فعل أمر ظاهر ماذا؟ شنو؟ في الوجوب. إذن هذا الخبر شنو؟ ظاهر في الوجوب. سؤال، يستنتج منه الحكم الشرعي أو لا يستنتج؟ لا. لماذا؟ لأنه لابد أن تقول هذا الخبر، القياس الثاني، هذا الخبر ظاهر في الوجوب، وكل ظاهر ماذا؟ حجة. إذن قولك وصيغة فعل الأمر ظاهر في الوجوب أيضا خارج ماذا؟ عن علم، صار قياس ما قبل فإذا كان المدى، التفتوا لي، إلا أن يرجع ويفسر القياس الأخير يعني في المسألة شنو؟ الأصولية، مو في استنتاج الحكم الشرعي. وهذا خلاف ظاهر هذا المعنى الذي أشرنا إليه. إذن هذا القدر من الجواب لإخراج المسألة الأصولية كافي أو غير كافي؟ غير كافي. من هنا تجدون نفس السيد الحائري في مباحث الاستصحاب أخرج وثاقة زرارة ببيان آخر. هذا معناه أن هذا البيان كافي لو مو كافي؟ مو كافي. وأيضا السيد الهاشمي لم يقل هذا البيان على الإطلاق، لعله السيد الشهيد وحذفه ما أدري. ولذا السيد الحائري في أيضا في مباحث الأصول الجزء الخامس، يعني الجزء الخامس من القسم الثاني صفحة 25، وكذلك في الجزء الأول من القسم الأول في الحاشية صفحة 41 يقول هذا ولأستاذنا بيان آخر لإخراج مسائل علم الرجال غير ما ذكرناه هنا. لماذا؟ لأنه أنا في اعتقادي أن السيد الشهيد التفت أن هذا البيان الأول اللي أشار إليه هنا، أشرنا إليه، تام أو غير تام؟ غير تام. هسه ما هو هذا البيان الثاني؟ مع الأسف الشديد هذا البيان الثاني أيضا قرر بثلاث بيانات مولان. يعني السيد الهاشمي قرر في هذا الشكل هنا في الجزء الأول من القسم الأول صفحة 41 مقرر بشكل آخر، وفي الاستصحاب المجلد الخامس من القسم الثاني مقرر بشكل ثالث. وعندما نطالع ذلك البيان سيتضح أنه يشترط في المسألة الأصولية شرطا ماذا؟ رابعا، ليخرج مسائل علم الرجال، وإلا هاي الشرائط الثالثة علم الرجال وارد عليها الإشكال لو مو وارد؟ وارد عليه. ولذا اضطر أن يضيف شنو؟ قيدا جديدا، شرطا جديدا. بهذا الشرط الجديد أخرج مباني علم الرجال. إن شاء الله تتمة البحث بعد التعطيلات، والحمد لله.
يا ربنا يا ربنا أضيع.